بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم معنا في طريق جديد وضيف جديد. حقيقة ضيف النهارده هو الشيخ سامي السرساوي، عضو لجنه الفتوى بالازهر الشريف. فضيله الشيخ، اهلا وسهلا بحضرتك.
مرحبا سيدي وبارك الله فيكم، اكرمكم الله.
كل عام وحضرتك طيب
وانتم باحسن صحه وسلام.
فضيله الشيخ، احنا في برنامجنا بنستعرض طريق حياتك، او حضرتك بتسمح لنا ان احنا بنستعرض معاك سويا طريق الحياه، وبنتوقف عن ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة تشكيل الوجدان، مرحلة الطفولة، وكيف أن الأب والأم والعائلتين يساعدا الطفل أو الطفلة في تشكيل حياتهم المستقبلية عن طريق العلوم اللي بيعلمها لهم، عن طريق الأفعال، عن طريق الذكريات الجميلة. هتشاركنا إن شاء الله في كل ده. المرحلة الثانية بنتوقف في مرحلة استخراج رخصة القيادة، عندما تقود حياتك بنفسك، والقرارات المصيرية والمخالفات المرورية اللي حضرتك تم تحصيلها عليك، وبنشوف مفترق الطرق في هذه المرحلة. وأخيرا وليس أخيرا، مرحلة الآن، ونظرة إلى الوراء، ومحاولة أخذ العظة وإعطائها لأولادنا حاليا وأولاد حاج بالخصوص. يعني ده باختصار شديد كده مجمل البرنامج بتاعنا. فإحنا بنرحب بيك، واسمح لنا أن احنا نبدأ أول محطة.
مرحبا بك وجزاكم الله خيرا والله المستعان.
مرحلة الطفولة يا شيخنا، مين أكتر تأثير في حياتك؟ هل الأم أم الأب؟ وإيه المواقف المشهود أو اللي أنت لسه فاكرها لغاية الآن؟
بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
عليه الصلاة.
في الحقيقة كلا الطرفين، يعني أبي وأمي، رحم الله أبي رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. هذا الرجل الذي كان له فضل علي كبير بعد الله تبارك وتعالى، بالتأكيد لا أستطيع أن أنسى السيدة الجليلة أمي، رح يعني بارك الله فيها وحفظها الله لنا ومتعها الله بالصحة والعافية. هذا الرجل كان بسيط جدا، فلاح مزارع بسيط، محب للقرآن بشكل كبير جدا، أقولها حسبة لله، الذي حرم منه هو حاول أن يجعله في وفي إخوتي جميعا، بتوجيهنا إلى كتاب القرية لحفظ القرآن الكريم، لدرجة أنه كان يستمتع وكان يجلس، وهذا لا أنساه في حياتي رغم صغر السن، أو رغم يعني العودة بالذاكرة للوراء طويلا إن شاء الله سبحانه وتعالى. كنت إذا رجعت من الكتاب من عند سيدنا من عند الشيخ، كان يجلس ويمسك، رغم أنه رجل أمي لكن يقرأ قليلا بسيطا، فكان يمسك الجزء، أذكر الجزء 30، ويأخذ على عاتقي أن يسمعه لي. فكلما اجتزت صورة رحمة الله تعالى عليه، فكان يبتسم وكان يسعد طويلا، وكان يعني أشعرها في عيني أنه الذي كان يريده لنفسه وجده في أولاده.
حضرتك معروف في الفترة دي كنت توجهاتك ان انت خلاص قررت انك ستسلك هذا المسلك وتلتحق بالازهر الشريف، ولا كانت كمان دراستك الابتدائية والاعدادية والثانوية كانت برضو ازهرية؟
دراساتي كلها من الابتدائي والثانوي والجامعة كلها ازهرية.
طب شيخنا، احنا قبل الفقرة دي ما تنتهي بنسأل اسئلة عامة ولكن لها مدلول نفسي، فاسمح لي اسألك الرقم المفضل لك من 1 إلى 9.
الوتر دائما، ولكن هو الواحد.
الواحد.
نعم.
لو قلنا الفاكهة المحببة إلى قلبك، إيه أكثر فاكهة بتحبها؟
والله أنا أحب الفاكهة كلها بصدق، يعني ولو كان في البرنامج يبقى كان شيء طيب، ولكن المحبب إلى قلبي البطيخ.
البطيخ.
نعم.
طيب، كمان أحب أسألك، اللون المفضل إلى قلبك؟
الأبيض.
الأبيض. اسمح لي أقول لحضرتك تلخيص أو معنى ما اخترت.
تفضل.
أنت رجل مشهود لك بالنشاط، نشيط جدا وما بتضيعش دقيقة، حتى في شغلك تلاقيك تتنقل ما بين العمل والآخر بدون كلل أو ملل، وبتستطيع أداء أكثر من شيء في نفس الوقت، عمل أكثر من شيء في نفس الوقت، وعندك الكثير من الحلول للمشاكل. يعني دايما ما بتقفش لان عندك حلول بديله، ولكن بننصحك نقول لك ايه، الراحه ضروريه شويه، ارتاح قليلا كي لا تفقد طاقتك. ايضا انت رجل من يعني معروف عنك الخجل الشديد، يعني خجولين ولكن بشكل ظاهري فقط، ولكن انت متحدث جيد ومتحدث لبق، ولكن الخجل ده يمكن يعني اول سمه ياخدوها عليك انك انت رجل خجول. انت حضرتك بتتريث كثيرا قبل النقد، ولكنك تنقد، ناقد بارع ولكن بتتريث كثيرا قبل النقد او الافصاح عن ما يدور بداخلك، وخصوصا تجاه الاخرين. لما بيكونوا ذو معرفه او قريبين منك بتتكلم وبتقول بصراحه، لكن لما بيكونوا خارج نطاق المعرفه بتتريث جدا قبل النقد. انت ايضا من الناس الذين مشهود لهم بالكرم والتعاون، وان تجنح للسلم دائما، تسامح كتوم، ولكنك غضوب، اذا غضبت فغضبك هائل. متفتح ومنفتح على العلوم الاخرى، يعني تجد نفسك انك انت ممكن تقرا في امور اخرى خارج العلوم الدينيه. واخيرا وليس اخرا، دائما عندك حس مبدع، دائما بتحب تبدع وخلاق في ما تفعل، ما اعطاء ولديك الكثير لتقدمه، تجذب من حولك بدفء احساسك، وتحب الحياه جدا ومحب لها، وتحب تجرب كل شيء، تحب تجرب كل شيء، وبتحب ان تشارك الجميع بعلمك، يعني خيركم من تعلم العلم وعلمه. ولكن انت تساعد كثيرا، وفي بعض الامور لا تفي بهذه الوعود، نتيجه انشغالك ونتيجه انك بس هو النيه خير، يعني انت بتوعد بس تبقى النيه خير، لكن دايما مشاغلك بتورطك ساعات، وتلاقي ناس ماسكه عليك تقول لك انت وعدت ولم ايه ولم تفعل. انا خلصت. نسبه الموافقه على ما قلت كم في الميه؟
يعني وافق على ما قلت بنسبه 90% ويزيد. هي فعلا تحليل جيد، تحليل دقيق. احب العمل جدا. انا ممكن اعطي درس في صلاه المغرب، انتهي منه قبل العشاء بثلاث اربع دقائق، انطلق الى غيره واشارك الجميع. نعم صحيح، لكن هي الجزئيه الاخيره حريص جدا الا اعطي احد وعدا واخلفه ولو لاقرب الناس. وكثير يغضب مني اعطيني موعدا، اقول له لن اعطي موعدا لانني لا استطيع الوفاء به من بدايتها حتى لا يؤخذ علي ذلك.
تمام يا سيدنا،
معك في كل شيء قلته.
انا بقول يا سيدنا لان بيعجبني اللفظ ده، كان زمان بنقول لجدي يا سيدي او لجدتي يا ستي.
نعم.
بس احنا بطلنا نقول. وانت حاجه تفضلت قلت سيدي في سيدنا. نعم. في سيدنا في نعم. في الكتاب، بس بنقول شيخنا دلوقتي.
نعم.
انا بفضل سيدنا، فبقول لك سيدنا الشيخ. كان قصدي من الكلمه ان هو تحذير.
نعم.
من كثر
نعم.
انشغالك ممكن ان تعطي.
ده صحيح.
ولا
نعم.
تفي.
نعم.
اسمح لي نطلع فاصل.
الله المستعان.
فاصل ونعود.
كل واحد مننا ماشي في طريق، واحنا جوه في قلبنا انسان بريء، واحنا جوه في قلبنا انسان بريء. وانت شايف المراية.
ورجعنا بعد الفاصل ولسه مكملين في طريق الشيخ سامي السرساوي. شيخ سامي، دلوقتي مرحلة تطليع الرخصة، امتى خدت اول قرار حسيت ان انا خدت نفس عميق وقلت الان انا اقرر مصيري بيدي؟
بعد انتهائي من الجيش.
كنت تزوجت في هذه المرحلة؟
لا.
بس.
يعني كان والدي رحمة الله عليه واخي الاكبر، هو يعمل مذيع بصوت العرب، وكان لهم رغبة ان انا يعني أعين في النيابة العامة، وبالتأكيد قدموا لي الأوراق وأنا لا أعلم عنها شيئا، وكنت في القوات المسلحة ملحق على المدفعية وأنا واعظ نفس السلاح بتاعي، وكان يجي ياخدني أخوي عشان أروح أنزل الامتحانات والاختبارات وأنا لا أرغب، لأن كنت أحب الدعوة. فقلت في نفسي أسأل الله تعالى ألا يجعل لي فيها طريقا. فلما ظهرت النتيجة كلهم باركوا، وبالفعل أتوا بها ولا نعرف أحد ليس لنا وساطة، إلى أن دخلت تعتمد من رئاسة الجمهورية، فتم حذف حوالي 150 اسم، هم كانوا حوالي 350، خدوا لحد 210، كنت أنا رقم 213. قلت الآن أستطيع أن أقود نفسي إن شاء الله.
تمام. قرار الارتباط بشركة العمر، هل ده كان قرارك ولا كان قرار العائلة مجتمعة؟
لا، كان قراري وحدي، يعني هذه أمور لا أحد يشاركني فيها. كان أبي على قيد الحياة، قررت ورتبت ثم ذهبت إليه.
وكان رد فعله إيه ساعتها؟
وهو كان رد الفعل بتاعه، لأنه كان تربطني به صداقة، يعني حتى كان إخواتي إذا أراد أحدهم شيئا من الوالد لابد أن يدخل من طريق البوابة التي أنا أمثلها، جاز التعبير. فالشاهد، فقال تعلم الظروف، قل دعها لله. وكانت
تحدث عن الظروف المادية مثلا؟
نعم. فقال أنت تعلم الظروف جيدا. قلت أنا أستعين بربي، لا تضعني في مأزق. قلت لا شأن لك، خلاص ما تريد. قلت أنا أريد فقط أن تذهب كأعراف العائلات والأسر، الذي ليس له كبير يشتري له كبير، وأنا لا أجد أحسن منك.
طيب وبالنسبة للأهل الزوجة، هل أنت لما دخلت الإمكانيات المتواضعة كان طريقك كان إيه؟ يعني الطريق اللي أنت اخترته للوصول إلى موافقتهم كانت إيه؟
كنت واضحا، وهذا ما أنصح به شبابنا، كن واضحا وضوح الشمس، لا تكذب. وقلت لهم بالحرف الواحد أنا سأصنع كذا، وأنا الذي سأتحمل مسؤولية نفسي، أما أبي فهو فقط لغير، حتى تعلمون أنه يوافق وشاهد وكفى. والناس وافقوا بفضل الله تبارك وتعالى، ونحن نحملهم هذا إن شاء الله.
أنت حك عندك أولاد ثلاثة أو أربعة؟
يعني أنا عندي من الأولاد بفضل الله تبارك وتعالى ستة. عندي من الزوجة أم الأولاد الأولى، عندي منها إن شاء الله أربعة، وعندي من الثانية اثنان.
حضرتك متزوج اثنتين؟
نعم.
حضرتك بتؤمن بالتعدد؟
نعم.
إذا كان هناك حاجة وضرورة ولا؟
إذا كان له ضرورة، هذا ما أميل إليه، ودائما أقول لإخواننا أحيانا يكون التعدد محرما.
محرما؟
نعم.
أمتى؟
إذا كان الإنسان لا يملك أن يفتح بيتين، يعجز أن يعدل بين الزوجتين، أقول له اتق الله وكن كما قال القرآن، فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. لكن الذي يفهمه كثير من الشباب، أنا أريد أن أحقق سنة النبي، ولا يجد أن ينفق رغيف عيش على الأولاد، هذا رجل لا يفقه كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
يعني إذا كان ما عندوش فلوس، وإذا كان مش قادر على العدل.
نعم.
تقيسها إزاي دي يا مولانا، موضوع أنه قادر على العدل؟ الإنسان إزاي يقيسها مع نفسه؟
يعني أولا فيما يتعلق بالعدل، نتكلم عن العدل ليس الميل القلبي، الميل القلبي هذا ليس لدخل الإنسان فيه، لكن العدل المادي الذي في طاقة البشر، إذا يستطيع أن يجلس هنا يوم هنا يوم، يستطيع أن يشتري هنا يشتري هنا، يستطيع أن يضحك هنا يضحك هنا، هذا عدل مادي في طاقة كل الناس. لكن يجد نفسه سيميل إلى واحدة الحساب الأخرى، نقول له كن في واحدة وكفى.
حك لفظت لفظ أو ما ملكت
أيمانه. نعم.
ده لفظ في القرآن طبعا.
طبعا.
في ناس يفهموا غلط. ما معنى؟
ملك اليمين الآن غير موجود على وجه الأرض. وهذه الغوغائية التي نسمعها في بعض الفضائيات نتيجة أن إعلامنا مصاب بالإفلاس الفكري، ليس لديه ما يقدمه ويأتي بمثل هذا الكلام، هذا هو الغباء بعينه. ملك اليمين لا وجود له. ملك اليمين عشان يتوافر لابد أن تكون هناك حرب بين دولة مسلمة ودولة غير مسلمة، مثلا المسلمين واليهود. الدولة المسلمة لابد أن تكون حاكمة بالقرآن الكريم، لا ينبغي أن تكون حرب توسعية، لا، ده حرب عقد دفاع عن العقيدة وعن الدين وعن الأرض. ألا يكون هناك تبادل أسرى، ما ينفعش أنا ناخد شوية نساء من اليهود نستمتع بيها وخيرة شبابنا عندهم، لا. إذا انتفت هذه الشروط انتفى ملك اليمين. الإسلام أتى ليحرر الناس من عبودية العبيد لتكون العبودية خالصة لرب العبيد سبحانه وجل في علاه. فلا يوجد على وجه الأرض الآن قاطبة ملك يمين واحد. إذا فصار الطريق الوحيد لقضاء الوتر الجنسي والشهوة هو الزواج.
هو الزواج.
نعم.
ومن لم يستطع منكم الباء فعليه
بالصوم.
بالصوم.
صدق رسول الحبيب صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. احنا بنقول لشبابنا يعني يتعلموا من كل شيء موجود في القرآن وفي السنة.
نعم.
بس اللي يفهم، وزي ما حضرتك قلت فضلت وقلت قلت في افلاس فكري في الاعلام،
نعم.
لكن في موضوعات كثيره جدا اجدى بينا ان احنا
نعم.
نبرزها ونعرضها على شبابنا او نعرضها على شبابنا.
نعم.
طيب مفترق الطرق في حياتك، ايه مفترق الطرق الرئيسي اللي حصل وكان ساعتها كان فعلا لحظات فارقه في حياتك؟
اذكر وانا في الثانويه الازهريه، يعني ستستغرب، كنت لا أطيق هذا الزي الذي على جسدي،
الكوكولا
ولا أحبه
والعم
ولا أحبه، لدرجة أن كان لنا مدرس يدرس لنا الفقه، الله يرحمه إن كان قد فارق الحياة أو يبارك فيه إن كان على قيد الحياة، يعني كان كثيرا ما يستفزني، فخلاص خد قرار أنا لا أعمل في هذا، وده يعطيني درس أن المسلم يترك عليه ان ياخذ بالاسباب، مش يبقى همل، لكن بعد الاخذ بالاسباب يترك الامر لله، والذي ياتيه به ربه ان يقبله. كنت لا احب ان اكون مدرسا ولا اكون داعيه، يعني احب الدعوه جيدا لكن مش عايز البس هذا الزي. وتدور الايام، هذا الزي احب الثياب الى قلبي وأفخر به عندما أرتديه وأتحرك به بين الناس.
إيه كان السبب؟
السبب أنني جلست مع أحد الشيوخ الأكارم وكان يرتديه، ودار بيني وبينه حوار بسيط. فبقول لي يعني حترتدي هذا الزي؟ قلت له على جثتي لن أرتديه. قال سترتديه يوما، فأنا أرى فيك في ملكات الخطابة ما شاء الله، وهذا الطريق جيد إن شاء الله. قلت والله يعني أنا أبغض لبعض الناس الذين أساءوا إلي. قال لما لا ترتديه أنت وتحسن فتدل الناس عليه.
الله.
وكان هذا هو سبب الحوار بينه وبين الشيخ بارك الله فيه. ومن يوم أنا فعلا ارتديت زي بطيب خاطر، طواعية وحبا وكرامة.
لو سافرت أسافر بي، لو
إذا سافرت في أي مكان أنا أرتدي إلا العمرة.
يعني
سافرت أمريكا به، سافرت في سريلانكا به، أي مكان أرتديه فأنا أعتبره هو يعني عنوان الأصح.
عنوان الأصح. طيب فضلت الشيخ تسمح لي نطلع فاصل ونرجع على محطة الآن اللي هي المحطة الأخيرة في حلقتنا النهاردة.
الله المستعان.
فاصل فانتظرون.
كل واحد مننا ماشي في طريق، واحنا جوه في قلبنا إنسان بريء.
ورجعنا بعد الفاصل، ودي آخر محطة في طريق الشيخ سامي السرساوي. فضلت الشيخ، احنا وصلنا لمرحلة الآن وبنظرة للوراء، سؤال، ايه اللي حضرتك نفسك تقول ماذا لو كان هناك فرصة ارجع واغيره فيما مضى؟
لو عاد بنا الزمان مرة ثانية ما ضيعت دقيقة واحدة من البحث العلمي والقراءة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. ايه أكثر العيوب التي توصف بها بمن حولك؟ يعني لو سألناهم على جنب كده فضلت الشيخ، ايه أكثر حاجة، أكثر عيب من عيوبه، هيقولوا ايه؟ سواء المقربين أو الأصدقاء.
إصراره على ما يريد.
رأس النشا. في حاجة معينة ندمان عليها؟
الوقت الذي ضاع
غير ذلك؟
إطلاقا.
ندمان على اختيار معين؟ في اختيار اخترته؟
دائما عودت نفسي ألا أفعل شيئا إلا بعد صلاة استخارة.
أنت دائما تستخير.
نعم، وبالتالي كل ما يأتي أنا أعتبره هو اختيار الله تبارك وتعالى، لأني على يقين أنه لا يجري في كون الله شيء لا يريده الله.
أنت إنسان راضي؟
نعم.
ما معنى الرضا عند فضيلة الشيخ؟
الرضا عندي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. فكل ما يأتي سواء كان يتفق مع ما تحبه نفسي أو مع ما لا تحبه النفس، فهو اختيار الله تبارك وتعالى. في كلا الحالتين الرضا ينبغي أن يكون موجودا.
في مقولة بتقول إن الشيطان يمنيك بالمفقود لتكره الموجود.
لو صار الإنسان خلفها لنقم أو يعني لصار غير راضيا على ما يسر الله له. الذي يحذرنا الإسلام منه أن الإنسان يجلس ثم يمنيه الشيطان ويسرح مع الخاطرة فيضيع الوقت بلا طاعة وذكر وتسبيح، ولو أنه التفت قليلا وانتبه لعلم أنه خاطر الشيطان وأن ما قدره الله له في وقته اللحظية هو خير له بكثير.
الرضا هو طريق السعادة، وبالسعادة ما هو مفتاح الرضا؟ نعم. كيف الوصول إليه؟
الوصول إليه في كلمة بسيطة جدا، أن ما قدر للعبد سيصيبه، وما لم يقدره رب العباد لو اجتمعت الدنيا بأسرها على أن يحققوه وهو قبلهم لن يكون، فلن تكون السعادة كما يظنها البعض. أنا بعتبرها سعادة وهمية في منصب رئاسي أو كرسي أو إلى آخره، ولا في جمع المال. السعادة الحقيقية أن يكون العبد في كل يوم تشرق الشمس عليه فيه في طاعة الله جل وعلا.
أنت رجل متسامح، هل بتعتبر نفسك رجل متسامح؟
حقيقة ولا أزكي نفسي على الله، نعم، وأدعو الناس إلى التسامح دائما.
يعني فيش غضاضة معينة يعني لما بتختلف مع حد؟
اختلفت مع كثير من الناس ينتهي بأيسر ما يكون، قد أغضبوا وقتها ولحظيا حتى مهما كانت الإساءة، ولكن عندما أجلس أقول حسبة لله ولنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نعفو ونصفح على ألا تتكرر الإساءة.
حسبنت على حد قبل كده بالمعنى الدارج؟ حسبي الله ونعم الوكيل.
نعم.
حسبنت على نفسي؟
نعم، لأنهم أساءوا إلي وأساءوا إلى أختي كثيرا.
ما زالوا على قيد الحياة؟
وما زالوا على قيد الحياة.
رأيت فيهم انتقام الله سبحانه وتعالى ولا؟
أنا دائما وأبدا لا أريد أن أرى، ولكن أنا أترك.
سمعت؟
أترك لله تبارك وتعالى.
لكن في حياتك على مرأة حياتك؟
على يقين أن الله تعالى لن يتركهم، أنا على يقين من هذا، وعودني ربي جل وعلا ألا يخذلني.
طب ليه يا شيخنا ما استعملتش التسامح هنا؟ يعني لماذا في لهذه الدرجة أزوك أو كذا فما
قدرتش لإصرارهم على الإزاء
أو تسامح؟
لإصرارهم على الإزاء، نصفح ونسامح لمن أخطأ واعترف بخطئه، لكن الذي يخطئ ويصر على أن يتمادى في خطئه هذا التسامح معه لا يكون مجديا. متى تسامح؟ أنا أخطأت فيك ثم جئت معتذرا، شرعا يجب عليك أن تقبل ويجب عليك أن تسامح.
نعم، بس هل أنت رجل سعيد؟
الحمد لله نعم.
وراضي؟
جدا.
فعلم النفس بيقولوا أن الرضا والسعادة يجب أن يكون مقرونان بشيء مهم جدا، العفو والتسامح والغفران.
يعني ربما الذين حولي يعرفون هذا جيدا، ويمكن بعضهم له تعبير من المقربين إلي إن هذا عبط.
اللي هو؟
عندما أعفو وأصفح.
بيصفوه بالعبط؟
نعم، يعني يقول ليس بهذه الدرجة، لدرجة أن بعضهم يقول يعني إذا أردت يعني ممكن تضحك على الشيخ وتخدعه، وأنا أعلم، ولكن ده عندي مقولة شهيرة لسيدنا عبد الله بن عمر: من خدعنا في الله انخدعنا له.
من خدعنا في الله
انخدعنا له.
يعني حاجة تقصد تقول انك بتبقى عارف ان هو يقصد نعم. خديعة.
نعم، ولكن مدامت لله تعالى فلا بأس على حال. كان سيدنا عبد الله بن عمر اذا دخل المسجد يصلي فبعض الناس يمثلون انهم يصلون من اجل ان يغدق عليهم في العطاء فكان يعطيهم، فاحد احباب سيدنا عبد الله بن عمر واصدقائي قال الناس ديت يضحكون علي، فقال عبارته الشهيرة: من خدعنا في الله انخدعنا له. ما في ادنى مشاكل،
يكون الهدف والنية جواه هو، ان هو جايز يكون ان هو بيشجعهم
بالضبط. نعم،
غير
بالضبط. نعم،
على الصلاة.
نعم، نعم.
سؤال محتاج منك بإجابة موافق او غير موافق او يعني استعمل اللفظ الاقرب الى قلبك، يعني هل انت شخص مثير للجدل لمن حولك؟
لا.
شخص متعصب لآرائك عندما تتعلق بالدين أو تتعلق بالدعوة؟
ما تعصبت في حياتي قط إلا لله ورسوله
عليه الصلاة والسلام. تستفز بسهولة شخص ثاني؟ يعني سهل استفزازك؟
لا أظن.
استفزيت في أحد
كثيرا
كثيرا.
أنا أذكر في أحداث الثورة الأخيرة كنت أخطب الجمعة، وأظن لو كان يعني ممن يستفزون لا حدثت مجزرة في المسجد.
كان فين الخطبة؟
في الهرم في مسجد عمر بن عبد العزيز.
بعد الثورة مباشرة؟
ليس بعدها، في أحداثها.
في أحداثها؟
نعم، عندما
قبل التنحي أم بعد التنحي؟
بعد التنحي مباشرة.
بعد التنحي مباشرة.
وعندما يعني وصف الذين كانوا في التحرير أنهم شرازم وأنهم لصوص ويجب قتلهم ومحاصرتهم، والكلام اللي كلنا سمعناه. وكانت الخطبة إنما هي حض الشباب وحض الجميع على النزول إلى التحرير. ودورنا جميعا أن ننزل. نعم، نزلت مرة أو مرتين.
مرة أو مرتين.
نعم. لظروف الصحية، ولكن كنت واضحا في الخطبة، فقام أحدهم وسبني
أثناء خطبة الجمعة.
أثناء خطبة الجمعة سبني خارج المسجد، وصل الكلام ودخل إلى داخل المسجد، ويعني قلت له بالحرف الواحد اجلس بورك فيك، فإن الأمور لا هكذا تعالج، ولكن ناقشني بعد الخطبة وإن كان من خطأ صححناه وقومنا.
حاجة رديت عليه أثناء الخطبة؟
نعم، اجلس يا أخي بارك الله فيك ولا تفسد علينا خطبتنا حفظك الله. ثم تركته وانطلقت مع بقية الخطبة بفضل الله تبارك وتعالى.
ده يجوز عليه هنا تطبيق القاعدة الفقهية أن هو كده لغى أثناء خطبة؟
نعم بالتأكيد، هو يجوز له أن يراجع الإمام إذا كان ولو كان خطيبا، ولكن أنا أرجو من إخواننا أن قد يكون الشيخ أو الإمام غير متمكن وقد يطير من الموضوع كله كاملا، الفتح من الله سبحانه وتعالى.
يعني ممكن مراجعة الشيخ أثناء الخطبة؟
نعم، أما فعلتها امرأة مع عمر عندما أراد أن يحدد مهر المرأة، وقال عمر واضحة سبحان الله أخطأ عمر وأصابت امرأة، ولكن بنقول بالأدب. يعني أنا يعني لي رجاء من إخواننا أن يحترموا علماءهم وشيوخهم حتى وإن كان مخطئا. إن نصحتني على الملأ فقد ذبحتني، هذا كلام الشافعي، وإن نصحتني فيما بيني وبينك فقد جملتني وزنتني. فيجوز له أن يراجعه ولكن بأدب.
بس حق بتميل أني قاعدة أنه هو يصطبر حتى نهاية الخطبة،
أميل إلى أن تنتهي الخطبة حتى لا يحدث بلبلة في صحن المسجد والناس، ويقطع على الناس تركيزهم وفهمهم، ثم يجلس مع الشيخ أو الإمام بعد انتهاء الخطبة ويناقش معه الموضوع بنوع من الهدوء والأدب والاحترام. إن كان من حجة فعلى الشيخ أن يرجع وأن يعلن عن الخطأ في خطبته القادمة وأن يصحح الموضوع.
علاقتك بجيرانك ايه يا شيخ سامي؟
طيبة،
بتحافظ على ودهم وعلى؟
نعم، قدر المستطاع.
ها،
يعني في حدود المتاح والمستطاع.
تعبت مع حد من ولادك في توجيههم اتجاه الدين والصلاة والمواظبة على العبادات؟ في حد متعب تعبك يعني لغاية دلوقتي من الاولاد؟
يعني ربما بعضهم، ولكن ليس الكل. يعني ليس التعب بالمعنى التعب، لكن هو يريد أن يقلد أبا إنجاز التعبير، قراره من نفسه، ولكن مع العبادات لا يصلح. فدائما ليس فرض، ولكن يا بني يعني أريد حفظ القرآن. يعني أنا مرتب الأولاد، شيخ يأتي إلى البيت وحفظهم القرآن ويجلس معهم، الوقت ليس ملكي وأنا لا أجلس معهم حتى الوقت في التحفيظ ما شاء الله. فبعضهم ربما يعني أنت تعلم الشباب والصغر ينفر، فبعض التشجيعات ما شاء الله، لكن أبذل مجهود.
راضي عن نفسك كزوج؟
الحمد لله.
كأب؟
نعم
تماما.
نعم،
يعني لو خدنا الأولاد على جنب وسألناهم مش هيطلعوا شوية؟
ربما لا يعجبهم إصرار أبيهم على على شيء ما، أنه يوجههم للقرآن أو ربما للجانب الدين ربما، لكن ما سوى ذلك لا أظن. ما فرضت رأي عليهم أو ما ألغيت شخصيتهم إنجاز التعبير.
إمتى صوتك بيعلى؟ إمتى تحس إن صوتك بيعلى وخلاص فقدت السيطرة على نفسك؟
إذا انتهكت محارم الله.
ممكن أن تثور وأن
تدعى. نعم، نعم، لكن بضوابط. لكن ليس اللي هو يفقد أعصابه فيكون عرضة للخطأ، لا.
انت سافرت دول أجنبية حق كما ذكرت وقلت، ده كان بغرض الدعوة، بقصد الدعوة؟
نعم، سافرت إلى إلى سريلانكا لمحاضر في الجامعة العالمية الإسلامية، مقرها كان باكستان.
كمحاضر وليس داعي يعني.
كمحاضر.
محاضر. لكن نعم، مارست الدعوة في أحد الدول؟
ومارست الدعوة. يعني كان المعروف أن الإسلام هناك نسبته قليلة جدا، ضعيفة، فكنا ننطلق. المشكلة في اللغة، لا هي لغة إنجليزية ولا فرنسية، لغة سواحلية، أبناء القرية أو القبيلة الواحدة لا يفهمون بعضهم إلا في خطوط عريضة، إنجاز التعبير. فكنا نستعين بمترجم وكنا ننطلق من خلاله، وكنا نستعمل المحاضرة نفسها في العمل الدعوي بفضل الله تبارك وتعالى.
فضيلة الشيخ، احنا كده وصلنا معاك لنهاية الطريق، بس في عندنا عادة بنطلب من ضيوفنا في ختام البرنامج ان هم يدعوا بدعاء محبب الى قلبهم، ونحن جميعا في الاستوديو وفي المشاهدين جميعا سنؤمن وراءك، فبما تحب ان تدعو.
الله المستعان. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم اقدر لنا الخير حيث كان ثم ردنا به. اللهم اقدر لنا الخير حيث كان ثم ردنا به. اللهم اقدر لنا الخير حيث كان ثم ردنا به. اللهم كل من كادنا فكد. اللهم كل من كادنا فكد. اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا، ونستجير بك فأجرنا، ونحتمي بحماك فاحمنا، ونتوكل عليك فلا تخزنا. نزلنا ببابك أذلاء ضعفاء يا رب فلا تطردنا. اللهم إنا نزلنا ببابك أذلاء ضعفاء فلا تطردنا، قربنا إليك وادننا منك بفضلك يا أرحم الراحمين، واغفر لنا ما قد مضى من ذنوبنا. اللهم عصمنا فيما بقي من أعمارنا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم كل من أراد بنا وبإخواننا المسلمين سوءا يا رب العالمين اكفنيه بما شئت وكيف ما شئت بفضلك يا أكرم الأكرمين. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى الله وسلم وبارك وأكرم على سيدنا وحبيبنا رسول الله.
اللهم أمين. فضيلة الشيخ، شرفتنا، وكل سنة وحضرتك طيب.
الله يبارك فيك، بل أنا الذي شرفت بكم، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيد علينا وعلى الأمة هذه الأيام باليوم والخير والبركات.
أمين رب العالمين. أمين. غدا طريق جديد وضيف جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل واحد مننا ماشي.